صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ بخبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. في هذه المكالمة الأولى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي وتقديري وكل الاحترام لك والشيخ عمار. الشيخ بشار، طبعا نحن مقدمين إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، الله يا رب العالمين ينولنا إياه وينولنا صيامه. السؤال الأول، هناك في الصدقات وفي هناك الزكاة، هل هناك فرق ما بينهما في التوزيع ووقت التوزيع وشروط التوزيع لمن توزع؟ هذا السؤال الأول،
الصدقات والزكاة.
الصدقة. السؤال الثاني، أرجوك يعني تحملني بالأسئلة شوية، من سنة سؤال اللي ضلوا في بعض الناس يصوموا وبيصلوش، ماشي، شباب أو كبار بالسن أو أي إنسان مش مهم، هل جائز شرعا لمن يحترم فرضا بالليل أو تصيب الجنابة على سبيل المثال ويقوم ولا يصليها ويبقى صائما وهو على هذا الوضع ليس في حال من الطهارة، هل صيامه مقبول أم يجب عليه أن يستحم حتى لو لم يصلي؟ السؤال الثالث إن شاء الله الأخير لو عن إفطار الصائم، إحنا بنعرف لما أنا بفطر صائم لي ثواب الصائم ولم ينقص من ثوابه شيء، هل الثواب اللي أنا باخذه إن شاء الله تعالى من رب العالمين عندما أفطر إنسان صائم غني مثل ما أنا أفطر إنسان صائم فقير، يعني هل يتساوى في لما أفطر سواء الغني أو الفقير، هل نفس الثواب لي ولا يجب أن أفطر إنسان صائم فقير؟ ومع الشكر الجزيل وكل عام أنتم بخير. سلفا
أنتم بخير، حياك الله أستاذ، أهلا بك، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا أختي.
بدي أسأل لو سمحت،
نعم.
في بنت عمرها 35 سنة،
نعم،
وتقدم لخطبتها واحد صح متجوز وبعيد عن بلدهم شوي،
نعم،
أبوها مش راضي ومصر إنه ما يجوزهاش ولا يجوز واحدة من خواتها، شو بتقدر تعمل البنت هاي؟ شو حكم المفتي في هذا الإشي؟ شو حكم الشرع بالنسبة لبنت زي هيك؟
يعني الأب يرفض تزويجها من هذا الشخص لأنه متزوج من واحدة ولا لأنه؟
لا مو متزوج، بس هو رافض أساسا مبدأ أنه يجوز أي واحد من بناته.
أها، يعني بغض النظر مين اللي جاي،
مين اللي جاي مش مهم، بس هو رافض أنه يجوز أي واحد من البنات، والبنات يعني واحد 45 واحد 37 واحد 35 28 يعني كلهم كاسم سن الزواج حتى،
نعم.
فتقدم لخطبتها واحد وأبوها مش راضي وهي مش عارفة شو بدها تعمل، يعني الصح يعني،
نعم. طيب ماشي،
شو رأي المفتي والشرع في هيك إشي؟ شو بتقدر هي تعمل كمان؟
ماشي الحال إن شاء الله، تسمع
الجواب.
العفو، حياك الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
أهلا يا أخي.
بدي أسأل الشيخ.
نعم. تفضل.
في عنا في رجال الصوب بنبني مسجد.
معلش السؤال ايش؟ بناء مسجد؟
بناء مسجد،
نعم.
منحرف عن القبلة 23 درجة، فهل يجوز من ناحية شرعية ولا لا؟
منحرف عن القبلة 23 درجة.
23 أيوة 23 درجة. في إحنا مجال نعمله طبعا هم ربع نعمله سداسي عشان يكون على يعني بس بما إنه المخطط صار جاهز يعني. نعم. بنعرف بنعرف من عشرة إنه جاهز ولا لا إنه نكون منحرف 23 درجة.
طيب ماشي. من أي منطقة حضرتكم؟
دير الوصون طول كريم.
حياكم الله. الله يعافيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
معك أختكم هدى من النقب.
حياك الله. تفضلي أخت هدى.
بالله أنا بدي أسأل الشيخ أول إشي عن وحدة كانت بدها واحد وهو ما عليه يعني إيش كان إنسان بيشتغل بالحلال ورزقه حلال يعني، فلما خطبها أبوها رفض وراحت قالت له يعني انها بدها اياه وهو عنده علم انها بدها هذا الشخص، فراح ابوها زوجها لشخص اخر يعني بتاجر يمكن صار شبه لك في تهريب او اشياء سموم وهيك شغلات، بعد شهر اتطلقت. فانا بدي اعرف شو حكم الشرع بهاي القضية. والسؤال الثاني انه هل
يعني الان شو حكم الاب اللي بزوج بنته وهي مش راضي عن الشخص المتقدم؟ طيب
يعني وإذا يعني هي بدها شخص وقالت له إنه هي بدها هذا الشخص والشخص هذا ما عليه إشكال يعني ما فيش عليه هذا السؤال. وكمان بدأ سؤال تاني لو سمحتوا لي، إنه الله ينصر سيدنا محمد سمعت مقولة بتقول إنه بعرفش شيء عن الرسول، أنا بعرف بقدرش أنسب إشي للرسول وأنا مش متأكدة، إنه بيقولوا إن المرأة المطلقة إذا كانوا أهلها إمها وإخواتها يعني تقدمها شخص وهم موافقين عليه وأبوها بس اللي هو رافض، يعني طبعا بتعرف إن المطلقة نسبة زواجها أقل من البنت يعني. نعم. فإذا كان أهلها موافقين إلا أبوها، هل بيصح إنهم يزوجوها لو كان أبوها رافض؟ والسؤال التالي الثالث عفوا. نعم. إنه هل المرأة الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن شفهيا بدون يعني تكون بس ما تلمس القرآن نفسها يعني أو شفهيا؟
نعم واضح ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أختي.
هذا هو الأصل وجزاكم الله خيرا
جميعا. حياك الله أختي داوى. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله.
بدي أسأل الشيخ أشوف في الله حيث من السموع.
من أي منطقة؟
من السموع الخليل.
السموع الخليل. تفضل يا أخي الكريم.
أخي العزيز أنا يعني حصلت معي مشكلة بيني وبين زوجتي، كنت معصب يعني ومعصب بهذه الأعصاب يعني.
نعم.
حسن بالعقل بتاعي يعني نرفز بما معناه، فقلت لها إذا بتسويني بطلق إذا بتسويني، فهي يعني أزمت يعني لطمتني مش عارف شو الحكم في هاي.
إيش قلت لها إذا إيش؟
قلت لها إذا بتلطميني بطلق.
إذا
بس أنا مش جاهز للطلاق يعني في
معلش يعني. إذا إيش قلت لها إذا إيش بطلقك؟
إذا لطمتيني إذا سبتيني بطلق.
طيب
يعني إذا لمستني.
إذا لمستك.
بطلق. السؤال الثاني.
وهي لمستك. الصوت مش واضح.
بقول صارت مشكلة بين زوجتي.
واضحت. نعم لكن آخر شيء بتقول أنت قلت لي إذا لمستيني بطلقك وهي لمست.
بطلق. بطلق قلت لها. أنا مش عارف شو الحكم في شغلي. الثاني إذا سمحت.
طيب تفضل.
صارت مشكلة عندي بالعيلة. وقلت علي الطلاق ما برضو، فأتدخل أخوي وإخواني يعني ورجعوني على البيت.
قلت علي الطلاق ما بد.
قلت علي الطلاق ما برجع على البيت.
نعم.
فأتدخل إخواني وأبوي ورجعوني على البيت يعني.
نعم.
بدي أسأل الشيخ الحكم الشرعي اللي سمح كرمت علينا جزاك الله كل خير.
حياك الله العفو. معنا اتصال آخر. حياك الله. اتصال آخر معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بحكي عن منطقة المثلث.
حياك الله. تفضلي أختي.
في عندي سؤالين. إلي أخت ساكنة بألمانيا والزوجة ساكنة بألمانيا، عندهم صلاة العشاء بالساعة 12 بالليل، وإحنا نكون عليها صعب إنها تستنى إنه للساعة 12 تصلي العشاء، بيجوز تصليها قبل يعني قبل ما تروح تنام؟ هاي السؤال الأول. الثاني بالنسبة لرمضان، في عندي أكم يعني عندي كم يوم اللي هني لازم أسدهن من رمضان قبل، مش يعني رمضان العام وأول العام.
نعم.
فشو لازم أعمل، أسدهن ولا أطلع كفارة يعني؟
ماشي.
إذا لازم يكون قبل رمضان ولا بنفع بعد رمضان؟
ماشي الحال. إن شاء الله نسمع الإجابة أختنا الكريمة.
ماشي.
حياك الله.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم. ألو.
تفضل يا أخي.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
يعطيك ألف عافية يا محبيب.
الله يعافيك حياك الله.
ممكن توصلنا مع المفتي يعني؟
نعم بيسمعك تفضل.
أنا بنتبه.
نعم بيسمع.
حبيبي يعطيك ألف عافية من القدس.
أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
المشكلة عندي بتعالج بوغد كيماوي وبعد الكيماوي في عندي هذا الكيكوز بعطوني إياه بعدين. فهل هذا مفطر أو غير مفطر؟
العلاج أبعطوك الجلوكوز
لو سمحت.
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
أسكر وأسمع الراديو.
سكر وبتسمع إن شاء الله. سكر وبتسمع إن شاء الله يعني بعد ربع ساعة بيجي الجواب بإذن الله. حياك الله. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
أسأل سيادة المفتي.
تفضل بسمعك.
أنا صارت مشكلة بيني وبين زوجي.
نعم.
وحلف علي ثلاثة إذا بخرج من البيت بكون طالق. وأنا خطيت يعني عتبة البيت برا وسكرت الباب ورديت رجع على البيت. بس أسأل شو الحكم؟
طيب إيش اللي حكاه بالضبط؟ حلف عليك إيه؟ طلاق بالثلاثة؟
علي طلاق بالثلاثة إذا تخرج من باب البيت بتكون طالق.
إذا بتخرجي من باب البيت بتكون طالق.
بدي أسأل شو الحكم؟
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. العفو. لا توقف. نبدأ فضيلة مفتي لو تكرمتم بالإجابة. كان اتصال الأخير المستمع الأستاذ أبو أسعد من نابلس الاتصال الأول وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن الزكاة والصدقات، ما الفرق بينهما؟ هل هنالك وقت لكل واحدة أم يعني ما الحكم الشرعي في كل من الصدقات والزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الزكاة الفريضة فيها اختلاف عن الصدقات. فالزكاة حكمها أنها فرض وهي ركن من أركان الإسلام، وأما الصدقات فهي صدقات تطوع مستحبة ليست فرضا على المسلم في إنفاقها. والفرق الآخر الألهام أن الزكاة لها أوصاف مخصوصة من حيث الأموال ومن حيث كمية مبلغ هذه الأموال وقيمة هذه الأموال والنسبة التي تخرج من هذه الأموال زكاة، مثل الأموال النقدية نصابها 25 جرام من الذهب. وفي هذه المناسبة حدد اليوم مجلس الإفتاء الأعلى بفلسطين نصاب الزكاة ب 2500 دينار أردني.
2500 دينار نصاب الزكاة.
نعم لهذا العام.
نعم.
وأما الصدقات فهي مفتوحة، بمعنى لا يوجد قيد على أقلها ولا على أكثرها، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بشق تمرة. هذا من حيث أهم الفروق ما بين الزكاة الفريضة والصدقة، إضافة إلى أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف التي ذكرها القرآن الكريم وهم الأصناف الثمانية، وأما الصدقة فهي أشمل فهي أكثر يستطيع أن ينفقها أكثر من هذه الأبواب الثمانية، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني كان عن الحكم من يصوم ولا يصلي، ما الحكم؟ وأيضا كما قال في سؤاله إذا أصبح جنوبا هل إذا تابع صيامه مقبول؟
كما أن الصوم فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى، فالصلاة أيضا فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. فالصوم فريضة شهر في السنة، والصلاة فريضة خمس مرات في اليوم والليلة. ومن صلى من صام ولم يصلي فهو كان أتى بعبادة يؤجر عليها، ولكنه في الوقت نفسه ترك عبادة يأثم بتركها. وربنا قال في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. والإنسان في هذا الشهر الفضيل الذي سيأتي علينا بعد أيام هي فرصة له لأن يغترف من نهر حسناته ولأن يفعل الخير فيه والتمس طرق الخير في هذا الشهر الكريم ولا يفوت الخير والطاعات عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف من أدى الفرائض؟ من قام معنا صلى صلاة التطوع ومنها صلاة التراويح، فكيف بمن أدى فريضة الصلاة فيه؟ ولهذا يجب على المسلم ألا ينسى هذا الفرض المفروض عليه. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع وضربوهم عليه أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن حكم أو عن فضل تفطير الصائم غني، هل له مثل أجر يعني لو فطر صائما فقيرا؟
هو فيه سؤال نسيت أن أجيبه، وهو أنه من أصبح جنبا في نهار رمضان، فهذا من أصبح جنبا في نهار رمضان فالجنابة لا تؤثر على صحة الصيام، لأنه ليس من شرط الصيام أن يكون على طهارة، ولكنها شرط الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية الكريمة. وكيف يرضى مسلم على نفسه في هذا الشهر، شهر الطهارة والنقاء وشهر الخير والوفاء والتقرب إلى الله، أن يبقى فيه على غير طهارة؟ فهذا ليس من شيم المسلمين ولا من خصال المؤمنين. أما بالنسبة لتفطير الصائم فتفطير الصائم فيه أجر سواء كان الصائم فقيرا أو كان غنيا، بمعنى الإنسان ممكن أن يعزم أقاربه أو أخواته أو أرحامه بشكل عام، وقد يكون فيهم الغني، فالإفطار الصائم هو فيه أجر سواء كان غني أو فقير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصائم الفقير له أجر أكثر لأنه يسد جوعته، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال ادخل السورة على المسلم، قالوا كيف يا رسول الله ادخل السورة على المسلم؟ قال من ذلك ذكر أشياء من ضمنها إشباع جوعته. وقال سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الأخوات المستمعات، كان سؤالها عن حكم الأب الذي يرفض تزويج بناته، ما حكم هذا الأب؟
للأسف الشديد هذا يعني موجود في بعض الناس، وهذا خطأ جسيم، ولا يجوز للأب أن يفعل ذلك لأنه يلحق الضرر الكبير ببناته. وهذا الزواج حق طبيعي للمرأة، وهو الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فقال صلى الله عليه وسلم الرغب عن سنتي فليس مني. ولا يجوز للأب أن يقوم بهذا الفعل لأنه فيه ضرر كبير جسدي وضرر عاطفي وفكري ونفسي وهدم لمستقبل هذه البنت. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ونحن نرى في أم عيوننا هذه الفتن تترى تنزل بالناس، وخاصة بالنساء، إذا ما منعت هذه البنت أو هذه المرأة عن حقها في الزواج. وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل مقصود به هو المنع، أي لا تمنعوا النساء أن ينكحن أزواجهن. وعضل الولي هو معنى ذلك امتناع الولي عن تزويج ابنته، إذا امتنع فتستطيع البنت أن ترفع أمرها إلى القاضي إلى القضاء، والقاضي يتولى أمرها ويزوجها إذا لم يكن هناك مانع حقيقي وسبب شرعي يتضرع به الأب في تزويج في عدم تزويج ابنته. إذا امتنع إذا لم يوجد مانع شرعي حقيقي فتستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن تتزوج، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع دير الغصون يسأل عن بناء مسجد، لكن كما قال يعني القبلة في هذا المسجد فيها انحراف بزاوية 23 درجة كما قال، ما حكم بناء هذا المسجد؟
المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا أردت الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، بمعنى شرط الطهارة، وكبر واستقبل القبلة أو استقبل القبلة وكبر. وهذا الشرط في استقبال القبلة علينا أن نعلم أنه على نوعين. الأول إذا كان المصلي يصلي في صحن المسجد الحرام فعندئذ يتوجه إلى عين الكعبة المشرفة نفسها ويتجه إليها. وأما البعيد الذي لا يرى الكعبة المشرفة كما يسكن نحن في بلادنا نريد أن نصلي، فربنا قال في القرآن الكريم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والشطر يعني الجهة. فالمطلوب منا أن نتجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة بالذات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أنه ليس المطلوب عين الكعبة بالذات. فإذا ما اتجه المصلي في صلاته نحو الكعبة وكان صدره أو أغلب صدره متجها نحو الكعبة هو القبلة بين قوسين فصلاته صحيحة. ومثل هذه الحال يعني أظن اتصلوا فيها قبل جزء أسبوعين قبل سافر العمرة وذكرت لهم أنه يعني عليكم أن تراجعوا الأوقاف أو تراجعوا الجهة ما الأوقاف أحد فيها. إذا كان عندنا فراغ اسمه منطقة تركيا بتحدثوا
نعم
ممكن نروح ونشوف نعين الموقع يعني بالضبط نوقف ونشوف يعني بالضبط أنه هذا المكان هل هو انحراف فيه كبير بحيث أنه يتجه الصدر يبتعد عن جهة القبلة، أما يعني هناك مجال لأن نتجه نحو القبلة، ثم بعد ذلك يكون القرار. لابد من معاينة المكان، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة هدى من النقب ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول أيضا شبيه بسؤال الأخت إحدى الأخوات المستمعات في يعني بداية الحلقة عن فتاة كانت ترغب من أن تزوج من شخص، الأب رفض وزوجها من شخص آخر، يعني ما حكم يعني تزويجها من هذا الشخص الذي هي ترفضه، وما حكم هي أيضا أن تبين رغبتها في من زواج شخص آخر؟
الزواج عقد هو عقد بين الرجل والمرأة، وتكريما للمرأة يتولى وليها أمر تزويجها، وهذا من باب التكريم وليس من باب التعطيل، يعني هو تكريم للمرأة وليس تعطيلا لحقها في هذا الزواج، وهو رفع لقيمتها ومنزلتها، وأيضا فيه جلالة لعقد الزواج، لأن عقد الزواج في الإسلام له جلالة وله قدسية نوعا ما وله هيبة وله وقار، إذ تأتي الجاهة والشهود وإلى آخره ما هو دارج ومعروف. ولكن لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج من إنسان لا تريده، وهي بإمكانها أن ترفض وأن تبين رفضها، لأن المأذون عندما يريد أن يعقد عليها أو إذا ذهبت إلى المحكمة يعقد عليها فيسأل يسألونها هل يعني أنت موافقة على توكيل أبوك أو على فلان أنه يزوجك، فإذا هي وافقت قالت بالموافقة فعند ذلك يتم الزواج. إذا لم يعني أظهرت عدم القبول لم يتم عقد الزواج. الآن هي إذا أجبرت وهددت يعني هو والدها الذي يتحمل الوزر على هذا الأمر، فحقها الشرعي والطبيعي أن تختار زوجها كما أن الحق الطبيعي للزوج أن يختار زوجته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف فاظفر بذات الدين تربت يداك، ذكر الرجل خصه لأن عادة الرجل هو الذي تقدم لخطبة المرأة وهذا هو الغالب، وبالتالي الحكم يؤخذ على النساء أيضا هي أن تظفر بالرجل ذي الدين عند إرادة الزواج، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخت هدى عن المرأة المطلقة إذا تقدم لها شخص والوالد أيضا يرفض أن تتزوج منهم، يعني هل نفس الحكم ما ذكرتم سابقا، هل لها الحق أم يعني يختلف المرأة المطلقة عن غير المطلقة؟
المرأة المطلقة التي تزوجت ثم تطلقت فهي لها تستطيع أن تزوج نفسها، وهي ذكرت الأخت صحيح يعني من ناحية يعني عادات ومتقاليد والنمط الاجتماعي أن فرصة المطلقة أقل من فرص العزباء في الزواج، ولكن هو حقها، وللأسف هذه النظرة المجتمعية نظرة خاطئة، بل المرأة المطلقة قد تكون أحوج إلى الزواج من غيرها، وبالتالي أحوج أو غير أحوج هو حقها الطبيعي كما هو حق الرجل بأن يتزوج، ولا يجوز لوالدها أن يمنعها من هذا الحق، وتستطيع أن تزوج نفسها. كل هذا الكلام الذي تحدث عنه إذا لم تكن هناك موانع يعني حقيقية تجعل الأب يرفض هذا الرجل المتقدم، يعني إذا كان مثلا يعني ممكن تكون امرأة أتاها رجل لكن هذا الرجل كان سكير أو كان يعني بحشش أو كان إنسان سيء له أخلاق يعني شائعة وذيعة في الناس في السوق، فهذا يكون عندئذ سبب شرعي في المنع له، يعني ما يبرر أو ما يسوغ منع الولي من تزويج ابنته. أما إذا كان لم يكن هناك سبب شرعي يمنع فلا يجوز للأب أن يعترض طريق ابنته في الحياة الطبيعية في ظل الحياة الزوجية التي نص عليها الشرع والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث الأخت هدى من النقب عن حكم المرأة الحائض في قراءتها القرآن الكريم شفويا، هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم شفويا دون أن تمسه؟
نعم يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم دون أن تمسه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من السموع في الخليل، سؤاله عن الطلاق، يعني في السؤال الأول يقول حصلت مشكلة بينه وبين زوجته فقال لها إذا لمستيني بطلقك، يعني الآن ماذا يترتب على هذه الكلمة؟
هو إذا أراد بقوله إذا لمستيني أراد أنه التهديد والمنع ولم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته، فهي هذه الحال عليه كفارة يمين وهي طعام 10 فقراء، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. لكن هو اللفظ الذي سمعته منه وهو بتحدث لا يدل على إيقاع الطلاق، أن سمعته اللي كان له كان مش هذا الشخص اللي حدث مرتين السؤال
صحيح نعم الصوت كان غير واضح ربما
ولا بطلقك، يعني هو وعد الطلاق ما قلنا بتكوني طالق أو نعم. مثلا إذا أنت نمستين أو بتكوني طالق وقال بطلق، يعني له أن لا يطلق لأنه ليس صريحا في إيقاع الطلاق الكنائي، لأن الطلاق عندنا إما أن يكون طلاق صريح باللفظ الصريح كان يقول لزوجتي أنت طالق أو فلان طالق وما شابه ذلك من الألفاظ، وهناك الطلاق الكنائي، الطلاق الكنائي ليس صريحا فيه مقبول ولا طالق بالصراحة، يقول إذا أنت عملت كذا بتكون طالق، فهذا يحتاج إلى نية، فإذا تحققت النية نية الطلاق يقع طلاقا، وإذا كانت النية غير الطلاق فعندئذ يعتبر يمينا شرعيا والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله أيضا الثاني عن الطلاق، يقول حصلت مشكلة في العائلة وقال علي الطلاق ما برجع على البيت ودخل الأهل وأرجعوا إلى البيت، يعني أيضا مثل هذا الكلام ما يترتب عليه؟
إذا كان كلمة علي الطلاق ما برجع بهذا اللفظ ورجع للبيت، عليه أيضا كفار يمين إذا قصد اليمين الشرعية ولم يقصد إيقاع الطلاق من قول هذا. لكن أيضا في الوقت نفسه ما دام كيف ظل يطلق ويحلف طلقات، يعني على هذا الأخ الكريم أن يتوقف عن مثل هذه الألفاظ التي قد تودي وتدمر أسرته وتنهي حياته الأسرية وعلاقته الزوجية وتشييد أولاده، فليكف لسانه عن مثل هذه الألفاظ، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لإحدى الأخوات المستمعات من المثلث، لها سؤالان. سؤالها الأول تسأل عن أختها التي تسكن في ألمانيا، تقول بأن أذان العشاء هناك في يكون في الساعة 12 في الليل، فهي يعني تسأل هل يجوز لها أن تصلي العشاء قبل هذا الوقت لأنها تريد أن تنام.
الصلاة لها وقت معلوم، فقال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فنصلي المغرب إذا دخل وقته ونصلي الظهر إذا دخل وقته، فإذا لم يدخل وقته لم تقع الصلاة، لأن الصلاة تقع عند دخول الوقت. ومادام الوقت يكون في الساعة التي ذكرتها فهذا هو وقت صلاة العشاء، تصليها في وقتها، ولا يجوز لها أن تصليها قبل وقتها إلا في حالة عذر الجمع بين الصلاتين. فإذا كان هناك عذر مبيح للجمع كالمرض والمطر والسفر وما شابه هذه الأعذار فعندئذ يصح الجمع، بمعنى أن تصلي الصلاة في غير وقتها كأن تصلي الظهر في وقت العصر، وهذا اسمه جمع التأخير، أو أن تصلي العصر في وقت الظهر، وهذا اسمه جمع التقديم، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالها الثانية، تسأل عن تقول عليها قضاء صيام من رمضان السابق والذي سبقه أيضا، يعني ماذا يتوجب عليه الآن صيام القضاء، هل يبقى في ذمتها أم هنالك يعني القضاء يكون مع القضاء كفارة؟
الراجح من أقوال العلماء أن من فاته أو سواء كان رجل أو امرأة أيام من شهر رمضان ولم يقضها، ثم أتى رمضان قادم ولم يقضها وإنما قضاها بعده، يعني عليها من الشهر رمضان العام الماضي، وجاء رمضان هذا العام ولم تقضي ما عليها فقضته بعد رمضان الذي سيأتي علينا، فقضاؤها جائز، وهو القول الراجح، لأن الله عز وجل قال في الكتاب الكريم فعدة من أيام أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث صحيح أن من أخر قضاء الصيام أن عليه فدية، فهذا لم يثبت في حديث صحيح، وإنما هي أقوال لبعض الصحابة، ولذلك الراجح من أقوال الفقهاء أن عليه القضاء فقط لا غير، وهذه الأخت الكريمة عليها القضاء فقط لا غير، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع بعد ذلك من القدس، يقول بأنه يعالج من مرض ويأخذ الكيماوي ويعطى أيضا الكليكوز، فهل هذا يفطر؟
نسأل الله تعالى العفو والعافية لنا وله ولجميع المسلمين،
آمين،
وربنا يعافي. بالنسبة للجلوكوز، الجلوكوز يعتبر غذاء أو بمقام الغذاء وهو مفطر، وهذا الأخ الكريم يعني هو معذور إذا أفطر ولم يستطع القضاء فيطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم.
نعم.
وإطعام المسكين أيضا لا يقل عن 9 شواكل، وهو قيمة صدقة الفطر لهذا العام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بقي عندنا سؤال إحدى الأخوات المستمعات، تقول يعني حصلت مشكلة وقال زوجها حلف عليه الطلاق بالثلاث إذا بتخرج من باب البيت بتكون طالق، تقول هي يعني وقفت على باب البيت برا ودخلت بعديها، الآن ماذا يترتب؟
هذا الأخ الكريم الزوج يعني كان فيه تعسف في استخدام ألفاظ الطلاق، و يعني هذا أمر يعني مستحيل تطبيقه. يعني هو المرأة أو الزوجة عندما إقامة جبرية ممنوع تخرج من باب البيت وممنوع تخرج باب العتبة وممنوع تطلع هون وممنوع كذا وممنوع كذا. فهذه طريقة يعني لا تستقيم مع الحياة الزوجية ولو كان يعني رأي الزوج ولو كان لعلة صحيحة. إذا على أي حال إذا قصد الزوج من تلفظي هذا إذا تطلع من باب البيت ومن عتبة البيت وما عادة يقال على ألسنة الأزواج, فإذا قصد مجرد تهديدها ومنعها أنه ما بديها تطلع ما بديها تنزل وكان صارت مشكلة أو لسبب أو لآخر, في هذه الحال إذا قصد التهديد والمنع والزجر فعليه كفارة يمين وهي طعام 10 فقراء. فإذا خرجت زوجته من باب عتبة البيت ومن باب البيت زي ما بيحكوا ففي هذه الحال لا يقع طلاقا والله تعالى أعلم.
نعم.
وننبه في هذا الباب أن هذه الألفاظ ما يعني على الزوج أن يكف لسانه عنها. صحيح في زوجات أحيانا برضو وقت نفسه يعني تجبر زوجها أن يترفض الألفاظ, يعني في زوجات ما برده يجب يطلب يحكي لها الشغل مليون مرة ما بترد فهو بالجاه بيحكي مثل هذه الألفاظ. وفي الوقت نفسه عليه أن يتحلى بالصبر الزوج أنه المسؤول والمسؤول دائما هو المطالب أن يتحلى بالمسؤولية وروح المسؤولية والانضباط والصبر, وأن يحاول أن يرى طريقة غير هذه الطريقة في إلزام زوجته بطاعته والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ هذا السؤال من أسئلة الإخوة على الفيسبوك. الأخ أحمد يقول إذا كان ديدن الشخص أن يستيقظ بعد طلوع الشمس فما حكمه وهل يقضي الصلاة صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أم لا؟
إذا كان هذا عادته أو ديدنه كما قال فليغير من هذه العادة حتى تصبح أن يقوم قبل شروق الشمس, وأن يستعين بالأشياء التي توقظه في أداء صلاة الفجر في موعدها قبل طلوع الشمس. ما يسهر طول الليل يعني حاول, يعني ممكن إنسان واحد يروح عليه نومه التعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف ليس في النوم تفريط, لكن أن تكون عادة مستمرة فهذا فيه إضاعة للصلاة وهي فريضة وإضاعة لوقت النفيس وهو وقت الفجر. ربنا قال في القرآن الكريم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, على هذا أخي الكريم أن يغير من عادته ومن ديدنه لتكون عادة سليمة صحيحة وهي أداء الصلاة في وقتها. إن لم يصلي عند أداء الفجر أو في جماعة في المسجد عندما تقام عند الفجر أقل ما يكون أن تصلى قبل شروق الشمس لتكون في موعدها والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ الآن بعض المكالمات فيما تبقى لنا من وقت البرنامج. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي.
حبيت أستفسر عن سحب التوفير من البنك وعليه فائدة. هسا سؤالي إذا أنا أعطيته لزوجي يسد الفائدة اللي عليه بالكرب وأنا وياه بنفس الحساب هل هاي يجوز؟
يعني الفائدة اللي لمالك إنه تعطيه لزوجك؟
أنا اللي توفير لحاله وهو سحب كرب من البنك عليه فائدة. هسا الفائدة اللي طلعت لي من التوفير أدخلها الفائدة اللي إله للكرب
مشان سد قرض مشان سد له.
أنا وياه نفس الحساب, يعني أنا بشتغل وبشتغل وعندنا حساب واحد. هسا الآن أنا معاه بنفس الحساب بيجوز ولا بيجوزش أني أسد الفائدة اللي عنده بالله؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أختي. العفو. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بدي اسال الشيخ.
نعم تفضل.
بالنسبه لصلاتي انا برمضان انا وبناتي وجاراتي يعني بنصلي بالمسجد الفجر والعشاء, مع اني بعرف انه يعني صلاه المراه في بيت افضل, بس في علينا اسم في هيك حاله
في رمضان.
في رمضان بس الفجر والعشاء.
طيب ماشي الحال ان شاء الله تسمع الاجابه.
العفو.
مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كيف العافية يا شيخ؟
الله يعافيك.
في عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
لما في القرآن الكريم أذكر أن الصيام 10 أيام ولا 30 يوم, ويا ريت تشرح لو سمحت.
صيام إيش؟
نعم.
صيام إيش؟
صيام شهر رمضان.
10 أيام ولا 30؟
عشر أيام ولا 30 يوم من الصيام.
يعني غريب السؤال.
سمعت أنا إنه الصيام 10 أيام مش 30 يوم. في إيش بحكي هيك وإيش بحكي هيك زي ما إنه ذكر في القرآن بعرفش كيف.
طيب.
قالت لو توضح قالت توضح بس.
نعم طيب ماشي. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شو معنى الربا والربا يعني شرح عن الربا ليش حرام و.
ماشي. من وين تحكي مع الأخ كريم؟
من المثلث.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة العفو. نتوقف.
ألو.
يبدو مع الاتصال الأخير. السلام عليكم.
سلام. بقدر أشارك؟
نعم. من وين حضرتك؟
أنا من كفر قاسم. من كفر قاسم.
تفضل يا أختي.
بدي عندي سؤالي لو سمحت. أنا بكيت خاطري قبل فترة. حكيت لي خطيب هداني هداني سكن ذهب يعني. قلت لما رجعت الذهب نكسر الصورة يعني. وهل حرام ارجعها ولا شو حرام ولا حلال؟
يعني كنت خاطبة وتركتيه؟
وتركته ولقيت الصورة ضاعت مني. حكيت السؤال الثاني انا بصلي الحمد لله بس بحط اول شيء شوية ادوية في النهار وفي الليل. قلت لي شو للوضوء يعني هل يعني امسح تمسيح على وجهي ولا شو اسوي
في الماء؟ اللي بتضع على وجهك ادوية؟
في الليل.
ماشي الحال ان شاء الله تصير اجابه. الله يعافيك. نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ ابو خبيب لو تكرمتم سؤال احدى الاخوات المستمعات عن البنك وتقول لها حساب توفير وهنالك فائده او ربا باسمه الصحيح يعني الان تسال هل يجوز ان تسحب هذه الفوائد الربويه وتعطيها لزوجها الذي هو يعني سحب قرض من البنك يعني هل يجوز ان تعطيه من هذه الأموال الربوية لزوجها لسداد دينه؟
أول شيء عليها أن تعلم أن الربا حرام وأن يضع المسلم ماله في الحساب الربوي حرام فلا يجوز للمسلم أن يضع ماله في الحساب الربوي لحرمة الربا المعلومة منها قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وغيرها كثير من الآيات الكريمة. الآن هي بتقول أنه طلع لها مبلغ ربوي هذا المبلغ الربوي لا يبقى في البنك لها أن تأخذه وعليها أن تتصدق به على فقراء المسلمين وينفق في المصالح العامة المسلمين. فإذا كان زوجها فقيرا فلها أن تعطيه لزوجها كما ذكرت في السؤال. لكن كما ذكرت هو بوضع المال في البنك ما أحد يعني يفهم من كلام أنه بصحيح أنه واحد حلال يهدى الربا. الربا حرام وفتح الحساب في المال الربوي في الحساب الربوي حرام. لكن إذا واحد طلع له مال ربوي هذا المال الربوي المال الحرام حكمه أنه ينفق في المصالح العامة المسلمين وعلى فقرائهم والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والأخت المستمعة بعد ذلك كان لها اتصال عن صلاة الفجر والعشاء للنساء في رمضان في المسجد يعني هل يجوز المرأة مع أن يعني هي تعلم كما قالت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لكن ما حكم يعني أن تذهب لصلاة الفجر والعشاء في شهر رمضان بشكل خاص؟
يجوز للمرأة أن تصلي جماعة في المسجد في فرضي العشاء والفجر إذا أمينت الفتنة في الطريق يعني ما تروح تطلع حالها خاصة الفجر ممكن عشان الناس تروح وتيجي أما الفجر تطلع في واليوم الفجر بأذن مبكر ما تروح لحالها إن راعت في زوجها وهي وأخوها وهي أو ابنها بحيث تأمن الطريق ولا تتعرض الفتنة. فإذا أمنت الطريق ولم تكن هناك فتنة لهذه المرأة إذا ذهبت إلى صلاة الفجر خاصة فعندها يجوز لها أن تذهب والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المستمعين من المثلث يعني مع أن سؤاله غريب كان لكن يعني الإجابة ماذا تقولون عن هل ذكر في القرآن صيام 10 أيام أم 30 يوما كما قال؟
والسؤال يعني العلم هو يعني اليوم واحد سأل سؤال يعني الناس تسأل حسب ما تعرف يعني معرفة الناس وتفاوتها في أمور الدين. بيقول واحد إنه اليوم يعني سبيل المثال إنه في بعض الدول عين الصيام من الساعة 10 للساعة 3. هو شو فهم؟ فهم إنه الصوم من 10 للساعة 3. هذا شو مقصود؟ هو مقصود الدوام، الدوام الرسمي من 10 للساعة 3. فهو شو فهم؟ بيقول عين الصوم من عمي كيف تصير الصوم الساعة 10 الصبح ده؟ فهو فهم يعني هذا هو الفهم
دوام العمل الرسمي. نعم
هو طبعا المقصود إنه هاي الدولة اللي ذكرها هي حددت العمل الدوام يعني الموظفين بروح على الدولة للساعة 8 للساعة 10 في الدولة اللي ذكرها.
نعم.
بالنسبة للصيام ربنا قال في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعندما قال شهر فهو مقصود الشهر، والشهر كما قال صلى الله عليه وسلم إما أن يكون 29 يوم أو يكون 30 يوم، ما في شهر 10 أيام. يعني ممكن التبس واحد حكى آية من القرآن الكريم قدام واحد وما قدر يستوعب المفهوم منها. فمن هذا الأخ الكريم السائل نوضح له أن الصوم هو شهر، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذه الأيام جاء توضيحها بقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح الشهر قال الشهر يأتي 30 يوم ويأتي أيضا 29 يوم والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل إلى سؤاله الثاني، يسأل عن الربا ما معناه ولماذا حرم؟
الربا فيه هو الزيادة، وهذه الزيادة تكون إلى أجل وهو ربا النسيئة، يعني يأخذ شخص من آخر على سبيل المثال مثلا 100 دينار بعد شهر، وبعد شهر يقول له يطلب منه يأخذ سير 100 دينار سير 110 دينار، تكون 10 دينار زيادة. فالربا هو الزيادة وسمي نسيئة لأنه إلى أجل أي بعد مدة من الزمن أخذ هذا الربا، وهذا هو الربا الشائع بين الناس. والنوع الثاني هو الربا الفضل، والفضل هو التفاضل، يعني يأخذ 100 دينار ومن نوع معين أو من جنس معين فيردها بأكثر من نفس النوع. فالربا كما ذكرت هو الزيادة، وسبحانه وتعالى حرم الربا لأن فيه من حكم تحريمه أن فيه استغلال لحاجات الناس، والربا فيه أيضا تدمير لكثير من الناس، يظل الفقير فقيرا وتعيسا، وتصبح الأموال في يد فئة قليلة فقط من الناس والبقية فقراء عال عليهم. والربا يعتبر من كبائر الذنوب والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول كانت خاطبة قبل فترة ويعني تركت ما بينه وبين خطيبها، فأرجعت له الذهب، وجدت في قبل فترة أنها لم ترجع له إسوارة، فهل يتوجب عليها أن ترجع له؟
إذا تراضوا فيما بينهم على الهدايا التي أرجعت فيكون هذا حكم التراضي، هو انتهى الأمر بينهما. والأفضل مثل هذه الحالة أن تخبر هذا الرجل بأن هناك إسوارة، فإذا أعطاها عن طيب نفس، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وإذا عفى عنها تأخذ هذه الإسوارة، وإذا طلبها فله حق فيها، لأنه يعني بده يكون التخالص حسب الاتفاق. أما الهدايا إذا كانت قائمة فمن حق الخاطب إذا كانت قوة موجودة، أو إذا تراضوا إنه يعني ترجعوا لهذه الأساور أو هذا المبلغ أو هذه النفقات المعلومة كذا وكذا، فيكون حسب ما اتفق عليه الطرفين والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني بتقول بأنها تضع على وجهها أدوية، مساحيق أدوية من أجل العلاج، فيعني ما حكم الوضوء عند هذه الحالة؟
هذه الأدوية يعني لابد أن يكون توضيح لها، هل هي أدوية لعلاج للبشرة، علاج مثلا يعني افترض هناك مرض أو شيء جلدي وأوصى الطبيب بذلك وقال لابد أن توضع مدة من الزمن قد تستغرق وقتين للصلاة مثلا، إذا كان الأمر بهذه الطريقة بإذن الطبيب وأن هذا مرض ولابد من العلاج ووضع الكريمة والأدوية اللي بتقول عنها الأخت الكريمة، فهذه الحال هي تكون معذورة لها أن تتيمم لأنها مريضة. أما إذا كانت والله كريمات للتزيين ومجرد يعني التحسين وما شابه ذلك فلابد من الوضوء لأن الوضوء من الفروض وهذه من التحسينات والفرض مقدم والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا بين يدي بعض الأسئلة الأخوة على صفحتنا الفيسبوك نأخذ هذا السؤال، يقول هل كلمة مرحبا تحية أهل النار ففي القرآن في سورة صاد تقول الملائكة لأهل النار لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار،
ليست خاصة بالأهل النار، فمرحبا هذه من التحيات يعني حية بالقول مرحبا أي مرحبا بك على الرحب والسعة ما فيها معنى، لكن تحيتنا التي نتلفظ بها هو السلام، لكن لو قال واحد الثاني مرحبا فهذه يعني جائز الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني تقول إحدى الأخوات ما حكم صيام الاثنين والخميس تطوعا قبل رمضان في أواخر شعبان، يعني ما تبقى من شعبان الاثنين والخميس ما حكم الصيام في هذه الأيام؟
يجوز الصيام بعد المنتصف من شعبان لمن اعتاد الصيام، أما الذي لم يعتد الصيام فيتوقف عند المنتصف من شعبان والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. نكتفي بهذه الأسئلة ونعتذر للإخوة المستمعين لضيق وقت البرنامج وانتهائه. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم مستمعين الكرام كل خير. شكرا لكم فضيلة الشيخ أبو خبيب بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي